له العرف في الموضوعية الذي يعبر عنه بالزهور النوعي، وهو ناشئ من الأسباب الواقعية الموضوعية. وأما الزهور الشخصي الذاتي الذي هو ناشئ من العوامل الذاتية الشخصية فهو ليس موضوعا لحجية إصالة الزهور، ولكن هل يمكن إثبات أن هذا الزهور زهور موضوعي لدى العرف والعقلاء وموضوع لحجية إصالة الزهور أو لا يمكن؟ والجواب أنه يمكن إثبات ذلك بطريقين. الطريق الأول التبادر، والتبادر على قسمين. القسم الأول التبادر يكون علامة للواقع وكاشف عن الواقع ومعلول للوزع، فإن كشف التبادر عن الواقع ككشف المعلول عن العلة. وهذا التبادر معناه خطور المعنى في الذهن بخطور اللفظ. فإذا سمع الإنسان لفظا ينتقل الذهن إلى تصور اللفظ، وبعد تصور اللفظ ينتقل إلى تصور معناه. فهذا التصور أمر قهري ليس باختيار الإنسان. فإذا سمع لفظا ينتقل إلى ذهنه معناه، سواء أكان سماعه من متكلم غافل أو من نائم أو من متكلم ملتفت وعاقل، لا فرق في ذلك. فهذا الظهور التصوري ليس موضوعا للحجية وليس موضوعا للأثر. وهذا الظهور التصوري معلول للوازع وكاشف عن الوزع فقط. القسم الثاني الظهور التبادر، تبادر المعنى من اللفظ بالظهور التصديقي النهائي. وهذا الظهور التصديقي النهائي هو الموضوع لحجية إصالة الزهور إذا كان ناشئا من الأسباب الموضوعية. وأما إذا كان ناشئا من الأسباب الذاتية الشخصية فلا يكون موضوعا لحجية إصالة الزهور. حجية إصالة الزهور. وهذا التبادر أي تبادر الزهور التصديقي، أي فهم المعنى التصديقي من اللفظ الظاهر فيه، فتارة يكون في المحاورات العرفية وفي مجالسهم وفي الأسواق وفي اجتماعاتهم. فإذا كان هذا التبادر في هذه الموارد أي في محاورات العرف والعقلاء وفي الأسواق وفي اجتماعاتهم، ولم يستشكل في هذا التبادر أحد، وهذا دليل على أن هذا التبادر منشأه الأسباب العرفية الموضوعية، وهذا التبادر كاشف عن الظهور النوعي الموضوعي الذي هو موضوع لحجية إصالة الظهور. وأخرى لا يكون كذلك، فإن الشخص يفهم معنى من اللفظ الظاهر فيه، ولكنه يرى نفسه إنسانا معتادا، إنسانا عاديا وإنسانا عرفيا، وليس فيه إفراط وتفريط، يرى نفسه ذلك، ولهذا يعتقد أن هذا الظهور ظهور عرفي، هذا الظهور ظهور عرفي كاشف عن الظهور النوعي، كاشف عن الظهور النوعي الموضوعي الذي هو موضوع حجية إصالة الظهور. وأخرى يشك في ذلك، فإذا شك في ذلك لابد من مراجعة سائر الناس، كأن سائر الناس يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى أو لا يفهم. مثلا المجتهد في مقام عملية الاستنباط يفهم معنى من اللفظ يكون ظاهرا فيه باعتقاده، فتارة هو يطمئن أن هذا الظهور ظهور عرفي نوعي كاشف عن الظهور الموضوعي الذي هو موضوع لحجية إصالة الظهور. وأخرى يشك في ذلك، فإذا شك في ذلك لابد أن يرجع إلى سائر كتب العلماء، كأن العلماء يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى أو لا يفهم، فإذا راجع قد يحصل له الاطمئنان لأن هذا الظهور وهذا الفهم مستند إلى الظهور العرفي والفهم العرفي، ومن مستند إلى عامل عرفي وعامل موضوعي، وهذا الظهور نوعي موضوعي وموضوع لحجية إصالة الظهور. وأما إذا لم يرجع المجتهد إلى كتب سائر العلماء في ذلك، فهل له أن يعتمد على هذا الظهور أو لا يعتمد على ذلك؟ ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه أن السيرة العقلاء جارية على أن ظهور الشخص من شخص خاص إمارة على الظهور النوعي الموضوعي الذي هو موضوع لحجية صالة الزهور. السيرة العقلائية جارية على ذلك، ولكن إثبات هذه السيرة مشكل جدا، فإن سيرة العقلاء إنما جرت على العمل بالظواهر العرفية، جرد على العمل بالظواهر العرفية، وهذه السيرة هي الممزاة شرعا، ولا سيرة على هذه الملازمة، أي كون التبادر الشخصي وفهم المعنى من اللفظ الظاهر فيه شخصيا إمارة على الظاهر ظهور النوعي الموضوعي، فليس بإمكاننا إحراز هذه السيرة، فهذه السيرة غير موجودة، ولكن مع ذلك يمكن للشخص أو للمجتهد الاعتماد على هذا الظهور وعدم الاعتناء بالشك في أن هذا الظهور نشأ من العامل الذاتي أو العامل الشخصي أو العامل الشخصي عدم الاعتناء به، فإن هذا الظهور ثابت عنده وينطبق عليه إصالة الظهور من باب انطباق الكبرى على الصغرى، وهذا المقدار يكفي في الاستنباط. غاية الأمر إذا كان مخالفا للواقع فهو معذور وليس عليه شيء، عليه شيء. فإذا بهذا الطريق يمكن العمل بإصالة الزهور. الطريق الثاني، إذا فهم شخص من اللفظ معنى يكون ظاهرا فيه وشككنا في أن هذا الظهور هل هو مستند إلى عامل نوعي وعامل عرفي موضوعي، أو أنه مستند إلى عامل ذاتي وشخصي، إذا شك في ذلك نقوم بإلقاء هذا اللفظ على غيره، إذ بإمكان هذا الشخص أن يلقي هذا اللفظ على غيره، فإذا رأى أن غيره يفهم هذا المعنى من اللفظ، وأيضا بإمكانه إلقاء هذا اللفظ على ثالث، وهكذا إلى أن يحصل له الإطمئنان بأن هذا الظهور ظهور نوعي، وهذا الظهور ظهور نوعي مستند إلى أسباب نوعية وأسباب موضوعية، وهو موضوع لحجية إصالة الزهور. فإذا بإمكان الشخص إحراز الزهور النوعي بهذه الطريقة، أي بالتجربة مكررا التي تسمى بالإطراد، يمكن إحراز الظهور النوعي الذي هو موضوع لحجية إصالة الظهور بهذه الطريقة التي تسمى بالإطراد. فإن هذه الطريقة أكثر واقعية وعملية من الطريقة الأولى، أكثر واقعيا وعمليا من الطريقة الأولى، فالنتيجة أنه يمكن إثبات أن هذا الظهور ظهور نوعي موضوعي وموضوع لحجية إصالة الظهور بأحد هذين الطريقين. الأمر الثالث، هل المناط بالظهور الذي هو موضوع لحجية إصالة الظهور، هل المناط بالظهور حين صدور الآيات وحين صدور السنن النبوية والروايات، أو الأعم منه ومن الظهور حين وصولها، حين وصولها؟ والجواب عن ذلك، الظاهر أن المناط بالظهور ظهور الآيات حين صدورها وظهور السنن حين صدورها وظهور الرواية حين صدورها لا الأعم منه ومن حين وصولها. والوجه في ذلك أن المتكلم إذا صدر منه كلام إذا توفرت فيه العناصر الثلاثة المتقدمة ومع ذلك كان في مقام البيان ولم ينسب قرينة متصلة على الخلاف، تحقق الظهور، تحقق ظهور اللفظ في أنه أراد معناه عن جد، أي بإرادة جدية ونهائية. ومرجع هذا الظهور إلى ظهور حال المتكلم في أنه أراد معنى هذا اللفظ بإرادة جدية ونهائية. ومن الواضح أن هذا الظهور ظهور حين الصدور لا الأعم منه ومن حين الوصول، وحين الوصول. وعلى هذا فهل يمكن إثبات أن هذا الظهور حين الوصول هي ظهور حين الصدور؟ هل يمكن إثبات ذلك أو لا يمكن؟ فتارة نتمئن أو نعلم بأن الظهور الموجود في الآيات الكريمة فعلا وفي السنن النبوية وفي الروايات هذه الظهور هي ظهورها حين الصدور، نتمئن بذلك أو نعلم بذلك. فإذا كنا نتمئن بذلك أو نعلم فلا كلام، وأما إذا شككنا في ذلك أن هذه الظهور للآيات الكريمة فعلا أو للسنن النبوية أو للروايات، فهذه الزهور هي نقص زهورها حين صدورها، أو أنها زهور أخرى. ففي مثل ذلك هل يمكن لنا إثبات أن هذه الزهور نفس زهورها حين صدورها؟ هل يمكن إثبات ذلك ولا؟ والجواب عن ذلك أن الوصوليين قد تمسكوا لإثبات ذلك بإصالة عدم النقل، وإصالة عدم النقل في الحقيقة هي استصحاب قهقرائي. فإن ظهور الآيات وظهور السنن النبوية في معانيها وظهور الروايات حين وصولها ثابت فعلا، ولكن نشك في أنها ثابتة هذا الظهور حين صدورها أو لا تكون ثابتة. فعندئذ يمكن الحكم بإثباتها إلى حين صدورها بالاستصحاب القهقرائي. وهل يمكن التمسك بهذا الاستصحاب أو لا يمكن التمسك به؟ الاستصحاب متقوم بأركان ثلاثة. الركن الأول هو اليقين بالحدوث بحسب رواياته، لا تنقض اليقين بالشك. بحسب رواياته أن الاستصحاب متقوم بأركان ثلاثة. الركن الأول اليقين بالحدوث. الركن الثاني الشك في بقاء اليقين السابق، أي بقاء المتيقن. الركن الثالث ترتب أثر عملي على البقاء، فإذا توفرت هذه الأركان الثلاثة جرى الاستصحاب، وإلا لم يجر الاستصحاب. وفي المقام الركن الأول والثالث موجود. الركن الأول هو اليقين بالظهور حال وصول الآيات والسنن والروايات. اليقين موجود. وكذلك الركن الثالث وهو ترتب أثر عملي، وأما الركن الثاني فهو مفقود وغير موجود. فإن الشك ليس في بقاء المتيقن السابق، فإن الشك في أن هذه الظهورات الثابتة فعلا حين وصول الآيات والسنن والروايات، هذه الزهورات هل هي ثابتة حين صدورها أو أنها غير ثابتة حين ظهورها؟ فليس هنا شك في البقاء، بل الشك إنما هو في أن هذه الزهورات التي هي ثابتة فعلا حين وصول هذه الآيات والروايات، هل هي ثابتة حين صدورها أيضا أو أنها غير ثابتة حين صدورها، وأدلة الاستصحاب لا تشمل ذلك، ولا تدل على أن هذه الزهورات ثابتة حين صدورها أيضا، فإن أدلة الاستصحاب لا تدل على ذلك. بقي هنا شيء نتكلم.